لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
نال لله في قلبه فألان الله الصخرة تحت قدميه، أن يكون للقرآن أثر في قلبه أي دون النبيين وفوق غيرها من
الأنبياء. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الجزء 24، الوقفة الأولى من سورة الزمر. قال الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. سبب نزولها في الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيندرج الصديق رضي الله عنه بصورة أولية في الآية، والأمة كلها تندرج وفق القاعدة المعروفة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولقوله جل وعلا: أولئك هم المتقون. السؤال: من الصديق؟ الصديق هو عبد الله، ولقبه أو كنيته أبو بكر، والصديق لقب، وكني بأبي بكر، وليس له ولد اسمه بكر، لكن البكر هو الفتي من الإبل، الفتى من الإبل يسمى بكر، وهذا مشهور في لغة العرب. وكني بأبي بكر قديما قبل الإسلام، واسمه عبد الله، وكان فيه في جسمه شيء من النحافة، وفي ظهره شيء يسير من التقوس، خفيف العارضين رضي الله عنه وأرضاه، معروق الأجاشع أي أن عروقه في يده ظاهرة، ناتئ الجبهة قليلا، هذا هيئته الخلقية. أسلم وعمره 38 عاما، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، صديقا له قبل إسلامه، فما عرض الإسلام على أحد من الرجال إلا ولو يسيرا تردد، لأنه أمر جديد عليه، إلا هذا المبارك رضي الله عنه وأرضاه. وقد من الله عليه بأن أباه وأمه وأبناءه وبناته جميعا دخلوا الإسلام، وهذا لم يؤتاه أحد من الصحابة إلا هو رضي الله عنه وأرضاه. له خصائص، أعظمها تصديقه لله ولرسوله، والآية شاهد. ولما قيل له صبيحة المعراج: إن صاحبك يقول ويقول ويقول، قال: إن قالها فقد سلم. كان رضي الله عنه رجلا أسيفا لا يملك دمعة، متى؟ إذا قرأ القرآن. رجلا أسيفا لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن. فلما قبل الهجرة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، أراد أن يخرج، فقابله ابن الدغنة أحد زعماء قريش، وكان كافرا لكنه كان سيدا مطاعا، فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ فأخبره أنه سيترك مكة، فغضب هذا السيد وقال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. فقبل الصديق أن يدخل في جواره، فقام هذا الرجل في أندية قريش يخبرهم: أنني قد أجرت أبا بكر، وكان سيدا مطاعا، فقبلت قريش جواره، فسكن معه واتخذ بيتا. فلما اتخذ بيتا كان يخرج إلى ساحة بيته، بيت من حجارة يسير غير مبني بناء جدار، فيمكث فيه يصلي نافلة، لم تكن الصلاة قد فرضت، ببعض ما نزل من القرآن، وكان الذي نزل شيء يسير، لكنه كان إذا صلى يبكي لا يملك دمعة. فيجتمع صبيان قريش ونساءهم وخدمهم ومواليهم ومواليهم بعضهم فوق بعض ينظرون إليه ويعجبون. فخافت قريش أن هذا يغير قلوب الناس على الدين، فلجأت إلى ابن الدغنة ونهته عن هذا الجوار. فأخذ ابن الدغنة يحاور أبا بكر، فلما كأنه احتد عليه قال: تركت جوارك وقبلت جوار الله. فأبدله الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الهجرة، فهاجر مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اختفى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، فأنزل الله بعدها في العام التاسع من الهجرة قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. جمهور أهل التفسير على أن المراد فأنزل الله سكينته أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندي أن هذا خلاف الصحيح، بل إن المقصود بالذي نزلت عليه السكينة هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآية كالتالي: الآية أصلا تخبر من خذل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يقول: إن لم تنصروا نبيكم في ساعة العسرة فالأصل أنني أبتليكم بالنصرة، وإلا فالنبي أنا قد نصرته في موضعين اثنين: الموضع الأول عندما كان في الغار، والموضع الثاني عندما كان في بدر. هذا معنى اثنين. وأما التفصيل فكالتالي: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي هو وصاحبه، إذ هما أي الاثنان في الغار، إذ يقول من الذي يقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه، من صاحبه؟ أبو بكر: لا تحزن. أصابه الحزن لا خوفا على نفسه، ولكن خوفا على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال له نبيه: إن الله معنا، وهذا سبب دفع الحزن. فكان هذا القول من النبي لأبي بكر بمثابة إنزال السكينة على قلبه، لأن السكينة كانت على النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت قبل دخوله الغار، ولهذا لم يصبه الحزن ولم يخشى. إنما الذي أصابه الحزن وكان في حاجة ملحة إلى السكينة هو أبو بكر رضي الله عنه، فأنزل الله سكينته عليه. ثم قال الله، وهذه الواو استئنافية تفصل ما قد سلف: وأيده بجنود لم تروها. متى هذا؟ لا علاقة له بالغار، انتهى الخطاب عن الغار. هذا كان يوم بدر، الجند هنا هم الملائكة. وأيده بجنود لم تروها، فالملائكة نصرت النبي يوم بدر دون أن تراها من؟ الملائكة. لأنه بالعقل، الله يقول يخاطب المؤمنين: وأيده بجنود لم تروها. لا يقال لم تروها إلا مع إمكان الرؤية، يعني أنتم حاضرون بدر والملائكة نزلت وأنتم لم تروها. أما لو كانت كما قال أهل التفسير أنها عائدة إلى الغار، هذا محال، لأنه بدهي أن المهاجرين والأنصار لم يروا شيئا يوم الغار، لأنهم لم يكونوا موجودين، فلا يكلفون أن يروا الجنود. أما إذ قال قائل إن المقصود كما قال بعض المفسرين أنه بيض الحمام وبيت العنكبوت، فهذا أدهى من الأول، لأن بيض الحمام وبيت العنكبوت يرى، لا يسمى جنودا لم ترى لأنها ترى بالعين. وإن قلنا بوجود بيض الحمام وبيت العنكبوت على قول من قال، فهذه على وجودها فهي شيء يرى بالعين. والله يقول: وأيده أي النبي بجنود لم تروها، وكان هذا يوم بدر. فجملة الآية أن الله يخبر المؤمنين في ساعة العسرة أنني نصرت نبي في موقفين: في موقف الغار يوم أن دب الحزن إلى صاحبه فثبته الله وثبت صاحبه بإنزال السكينة، والموقف الآخر يوم بدر يوم أن كان قليلا فأيده الله جل وعلا بالملائكة جندا من عند الله شهدوا المعركة ولم يرهم أحد، هذا موقف. لكن أبا بكر في تاريخنا الإسلامي ما أنصفه الناس، يجعلونه مثالا للرجل الأسيف جملة على إطلاقه، وهذا غير صواب. فقد كان أبو بكر أعلم الناس وأشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على هذا أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر في الصلح، فلما قدم أي عوالي المدينة دخل على بيت عائشة بوصف أبيها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فعلم أنه ميت فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وأخذ يبكي. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه انتهى مسألة البكاء معه وتفرغ للأمة وخرج إلى المسجد، فوجدهم يموج بعضهم في بعض ما بين متوقف وما بين منكر وما بين مصدق، وقال: اسكت يا عمر، فلم يجبه، فصعد المنبر وقال بعد أن حمد الله: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا ولم يكن نبيا ولا رسولا ولا خليلا ولا حبيبا ولا شفيعا حتى لا يثير العاطفة في الناس، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الأمر كما قالت عائشة: والله إنهم كانوا كالشاة في الليلة المطيرة، لكن الله جل وعلا أنقذهم بالصديق برحمة من الله وفضله. ثم نزل، كان هذا يوم أو صبي، كان يوم الثلاثاء صباحا، ثم يوم الاثنين بعد العصر، ثم إنه صبيحة الثلاثاء بويع، ثم في ليلة الأربعاء دفن النبي صلى الله عليه وسلم. صباح الخميس خرج ماشيا إلى ناحية الشمال الغربي إلى الجرف إلى جند أسامة وسير الجيش رضي الله عنه وأرضاه. لا يقدر على هذا إلا رجل عظيم، وهذا هو الخطأ في فهم سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. من المؤسف أن بعض المؤرخين لا يضرب مثالا لأبي بكر إلا في قضية بكائه، لكن البكاء محمود في موطنه، وإلا ينبغي أن يقتدى بالصحابة اقتداء كاملا. كل حال، كل موطن له موقف يخصه. وكنت جليس قعقاع ابن عمرو، ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. فلما آل الأمر إلى عمر قبل أن يموت رضي الله عنه أبو بكر وهو في مرض الموت، جاءه المثنى يراجعه في أمر حروب الردة ويريد جيشا آخر يدعمه، فقال لعمر وهو في مرض موته: اسمع يا عمر، إن جاء الليل وأنا لم أمت فانفذ أمر المثنى في الليل، وإن لم أمت إلا ليلا فانفذ أمر المثنى في الصباح، ولا تنشغلن بموتي، وانظر كيف صنعت أنا، يتكلم عن نفسه، يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق في مفهومه الحقيقي الذي يجب أن تقتدي الأمة به. كل حال لها موضع. أما أن يفهم أن الصديق لا يفقه إلا البكاء ولا يعرف إلا بأنه رجل أسيف، هذا ظلم لشخصيته، وإلا هو غني عن ذلك رضي الله عنه وأرضاه بما أفاء الله عليه. وإلا الأمة يوم وفاة نبيها كانت تحتاج أعظم الحاجة إلى رجل عظيم، وقد كان ذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
تعالوا ساعة نؤمن جميل مع القرآن. مع القرآن.
هذه الوقفة الثانية من الجزء 24، وهي من سورة غافر. قال أصدق القائلين: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنهم إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير، إلى آخر الآيات. يخبر الله جل وعلا عن حال أهل الإشراك يوم يلقونه، ويخبرهم أن ما نجم من خسرانهم لأنفسهم ليس بشيء أمام ما مقتهم الله جل وعلا به. ثم قال جل وعلا أنهم يقولون في النار: ربنا، هذا نداء، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وتخريج هاتين الإماتتين والإحيائين على التالي: الإماتة الأولى المقصود عندما كانوا في العدم، وليمات الأخرى يوم أن فارقوا الدنيا، فيصبح على هذا الإحياء الأول يوم أن خلقهم الله وأخرجهم من بطون أمهاتهم، والإحياء الآخر هو البعث والنشور. هذا معنى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فبين الله جل وعلا أنه لا سبيل إلى الخروج بسبب شيء عظيم. ما هو ذلك؟ بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن. أولياء الله لا تقر أنفسهم بحديث كما تقر بالحديث عن الله، ولا يشعرون بالطمأنينة في قول كما يشعرون بأحد يحدثهم عن ربهم جل وعلا. والفاصل الحق بين مريض القلب وسليم القلب ما حال الاثنين إذا ذكر الله. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله العافية. فحتى يسعد قلبك لا بد أن يكون قلبك يحب الحديث عن الله. من هذا المفهوم القرآني نقتبس نستل أن أسعد الخطباء حظا بخطبته يوم القيامة من إذا رقي منبرا عرف العباد بربهم جل وعلا ولم يشغلهم بقضايا لا سبيل لهم بها، لا يخاطب بالقضايا العامة العامة، وإنما يخاطب بها أهلها وصناع القرار ومن يقدر عليها. أما العامة فالأصل في خطابهم ما يعينهم على تعظيم ربهم جل وعلا في قلوبهم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فلما وقع منكم ذلك ذكر بعض ما تمدح به جل وعلا، قال: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى أن قال: هو الحي لا إله إلا هو. الحي اسم من أسماء الله الحسنى، ويقال في تعريفه أن الله حي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. حي حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وكل أحد سبق حياته عدم ويلحق حياته زوال، وكل أحد يسبق حياته عدم سبق حياته عدم ويلحق حياته زوال. والله جل ذكره لم يسبق حياته عدم ولا يلحق حياته زوال. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات اختلف في معناها، وقال بعض العلماء أنه يمن على بعض عباده بأن يرفعهم درجات، وهذا عندي أقرب المعاني إلى هذه الألفاظ القرآنية. رفيع الدرجات ذو العرش، ذو بمعنى صاحب أي مالك العرش المستوي على العرش، والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، والدليل أنه تحمله الملائكة قول الله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والدليل أن له قوائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من ينشق عنه القبر فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش. فهذا دليل على أن العرش له قوائم. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح. كلمة الروح جاءت في القرآن كثيرة، جاءت بمعنى جبريل عليه السلام فأرسلنا إليها روحنا، وجاءت بمعنى التي في بدن الإنسان بمعنى النفس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وجاءت بمعنى الوحي الذي ينزل من السماء لأن فيه حياة القلوب سماه الله روحا، وهو هاهنا في غافر يلقي الروح أي بالذكر والوحي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده وهم الرسل، والله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهؤلاء الرسل اختارهم الله على علم على العالمين، يقولون إن الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيا رجلا طاعنا في السن يتوضأ ولا يحسن الوضوء، فقدم إليه فقال: أي عم، إنني اختلفت أنا وأخي في أينا أصوب وضوءا، فاحكم بيننا. فتوضأ الحسن ثم توضأ الحسين، فقال له: يا عم، أينا أفضل؟ أينا أقرب للصواب؟ ففقه الرجل، لأنه عرف أن وضوءه لم يكن قريبا هو من الصواب، فقال: فقهتما ما تريدان، من أنتما؟ فقال: الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل ما بين أعينهم وقال أو تلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأنبياء الله اختارهم الله. هنا قال جل وعلا: يلقي الروح من أمر على من يشاء من عباده، ثم جاء بلام التعليم: لينذر، والإنذار الإعلام المصطحب المقترن بالتهديد، لينذر يوم التلاق. سمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم التلاق، لما؟ تلتقي فيه الجن والإنس، يلتقي فيه الإبن بآبائه والأب بأبنائه، يلتقي فيه العباد بربهم، يلتقي به الكافر بالمؤمن، يلتقي فيه الخلائق كلهم. لينذر يوم التلاق، أي يوم يا رب؟ يوم هم بارزون، يعني ظاهرون، ما يقال في المعركة مبارزة، مبارزة، لأن هذا يخرج من الصف وهذا يخرج من الصف، فيصبح كلاهما ظاهر، فهذا معنى البروز، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء، على كثرة عددهم واجتماع أجسادهم وتلاحم بعضهم من بعض، لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. آمنا بالله الواحد القهار. هذه الوقفة الثانية.
تعالوا ساعة نؤمن جميعا
مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن.
هذه الوقفة الثالثة، وهي من سورة فصلت، عند قول الله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هنا رب العالمين يقول، بعد أن رأى هؤلاء ينصبون الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، ويجعلونها الأصنام ويجعلونها أندادا يعبدونها من دون الله، قال جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وأخبر جل وعلا أنه خلق الأرض وبارك فيها وقال: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. سنقف الآن وقفات إيمانية حول هذه الآيتين. الوقفة الأولى في ضمن الوقفة الثالثة: لما خلق الله الأرض جعلت تميد كما في حديث حسن، فخلق الله الجبال رواسي لها، فتعجبت الملائكة فقالت: أي رب، هل في خلقك خلق أعظم من الجبال؟ قال الله: نعم، الحديد. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك ما هو أعظم من الحديد؟ قال الله: نعم، النار. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك ما هو أعظم من النار؟ قال الله: نعم، الماء. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك أعظم من الماء؟ قال الله جل وعلا: الريح، لأنها تحمل السحاب. قالت الملائكة: أي رب، هل في خلقك ما هو أعظم من الريح؟ قال رب العالمين: نعم، ابن آدم يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا من أعظم القرائن على عظمة العمل الصالح. فالإخلاص عزيز، وإخلاص العمل لله ليس أبدا بالشيء اليسير، فيلزم المرء، يحتاج المؤمن إلى الكثرة من الأوبة والتوبة والاستغفار وسؤال الإخلاص ومجاهدة النفس. هذا ما يتعلق بالجبال، لما قال الله: وجعل فيها رواسي من فوقها. وأما السماء والأرض فقد قال بعض العلماء: إن لكل أحد من بني آدم باب في السماء، ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله. ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله. فإذا مات ابن آدم أقفل هذا الباب، لأنه بالموت انقطع الرزق وبالموت وفي العمل، فلا يصعد عمل ولا ينزل رزق. فإن كان العبد عبدا صالحا بكى هذا الباب عليه لفقده للعمل الصالح الذي يعبر من خلاله. قالوا والعلم عند الله، هذا معنى قول الله جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. قال ربنا هنا في هذه الآيات: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، ذلك تقدير العزيز العليم. فجعل هذه النجوم زينة وحفظة، وقال في آية أخرى: وعلامات. فأصبح هذه النجوم، ظاهر القرآن أنه محصور بثلاث: تكون رجوما للشياطين، وهذا معنى ذلك وحفظة، وتكون زينة، وتكون مصابيح. الذي نريد أن نصل إليه في هذا الشأن: زينها الله بالشمس والقمر، لكنه جعل الشمس آية ظاهرة، وجعل القمر آية ممحوة، وقال: فمحونا آية الليل. والعرب تضرب المثل في الجمال بالقمر، وتضرب المثل في الشيء الظاهر البين بالشمس، ففي حقيقتهما ما يفتن العباد. فلما كان فيهما ما يفتن العباد قضى الله عليهما بالخسوف والكسوف، حتى يعلم أن الكمال المطلق لا يكون إلا لله، حتى يعلم أن الكمال المطلق لا يكون إلا لله. وقد قلنا غير ذات مرة، نبينا صلى الله عليه وسلم صبط الشعر في عرقه، في جبينه عرق يدره الغضب، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، أبيض مشربا بحمرة، كث اللحية، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن عنقه إبريق فضة، ومع ذلك شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد، ودخلت حدائد المغفر في وجنتيه، وقام علي وفاطمة يرممان الجرح ويأتيان بالجريد والحصير ويحرقانه ويضعان رماده على جسده ووجهه صلى الله عليه وسلم حتى يكف الدم. والله قادر على أن يحفظ وجه نبيه من مثل هذا، لكن لما يرى الصحابة هذا يعلمون أن الوجه الذي لا يحول ولا يزول هو وجه الله جل جلاله. وعندما يرى الناس الشمس كل يوم فيفتنون بها فتكسف، وقد كسفت في عهد النبوة، يعلمون أن لو كانت إلها، لو كانت تسير أمرها ما كسفت، لكن يعلمون أن الشمس والقمر لا تخرجان عن كونها آيتين من آيات الله تسير بأمره تبارك وتعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذا من التدبر والتأمل في آيات الله جل جلاله. ثم إن هذه السماء منها تصعد روح المؤمن، فتمر على أبينا آدم أرواح بنيه، ونحن قطعا ستصعد أرواحنا، ولا ندري هل يفرح بها أبونا أو لا يفرح بها، كل بحسب ما يختم عليه. للسماء خزنة ملؤوها إن صعدت روحك وهي طيبة، تنادى روحك وستسمعها بأحسن أسمائها في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أعرج بي بريح طيبة، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه ريح ماشطة ابنة فرعون. قال: وما ماشطة ابنة فرعون؟ يعني ما زدتني إلا ضبابة. قال: إن ماشطة ابنة فرعون جارية، كانت تمشط لابنة فرعون شعرها، فسقط المشط من يدها فهمت تتناوله، قالت: بسم الله، ابنة فرعون لم تألف هذا من قبل، لم تألفه من قبل. قالت هذا أبي، يعني اسم جديد لأبي. قالت لا، هذا ربي وربك ورب أبيك. غضبت الفتاة، قالت لو أخبرن أبي. قالت الجارية أخبريه. فأقدمها فرعون، أقدم الماشطة وهو فرعون وحوله جنده وزراء وخدمه وحشمه، ودخلت جارية ماشطة جملة رزقها من مشط الشعر. قال لها ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. فقضى عليها أن أحرقها في نقرة من نحاس، جاء بنقرة أشبه بالإناء الكبير ووضع فيه زيتا ثم ألقاها ومعها أبناءها. فالآخر منهم أنطقه الله، قال يا أمة أثبتي فإنك على الحق، فرماها. ما أراده فرعون قالته السحرة من قبل، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ماتت وهي حتى لو عمرت ستموت، حتى لو عفى عنها ستموت، فالموت كل مصير إليه. عاشت حياة البرزخ. لما أجلت الله في الدنيا أجلها الله في البرزخ، فيمر خير الملائكة جبريل معه خير الخلق والنبيين محمد صلوات الله وسلامه عليهما، فيجدان في السماوات، هذا موضع الشاهد، ريحا طيبة لهذه المرأة. وكل أحد، الجزاء من جنس العمل، أخبرنا الله بهذا وسكت الله عن كثيرين من عباده المكرمين. وقد يقع هذا حتى لبعض الصالحين في زماننا، لكن لا سبيل إلى المعرفة حتى نموت. والمقصود أن روحك ستمر على السماء. فالعاقل من وطن نفسه على العمل الصالح واستعد ليوم تصعد فيه روحه إلى رب العالمين جل جلاله. ولا أحد يهدي ويرحم ولا يغفر إلا الله. بلغنا الله وإياكم الدرجات العلى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.